الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون، أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم بالسنين، وهي سني الجوع بسبب قلة الزروع ونقص من الثمرات. قال مجاهد:
وهي سني الجوع، سني،
وهي سني الجوع بسبب قلة الزروع ونقص.
قال سني ولا قال سني؟ سني لأن النون حذفت بالإضافة، هي سنين، سنين، وهي ملحظ جمع مذكر السالم، فحذفت النون بقيت على التخفيف، سني، سني يوسف، سني الجوع، وليس سني، لأنها ليس سنيين، إنما هي سنين، سنين، غاية ما فيها أن حذفت النون للإضافة. نعم.
قال مجاهد: وهو دون ذلك. وقال أبو إسحاق عن رجاء بن حيوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة.
نعم، يعني إذا قامت الحجج وتعددت حتى يرجع هؤلاء إلى الدين، ومن ذلك أن الله عز وجل ضيق عليهم عسى أن يرجعوا من هذا الجانب. يعني بعض الناس قد تأتيه بالآيات ويرى الآيات ويسمع الأحاديث ومع ذلك لا يرعوه، لكن ربما إذا حصل حادث عليه وصار بين الحياة والموت، أو صار محتاجا إلى كذا والطب عجز عن مداواته، ربما في هذه اللحظة لو ذكره واحد وقال له: اتق الله، وأنت الآن كيت وكيت، ولا ملجأ من الله عز ولا منجى من الله سبحانه وتعالى إلا إليه، فاستغفر له وتوب وارجع، لعل، فإن الأسباب تتعدد في رجوع الإنسان إلى ربه، تارة تكون بالآية، تارة تكون بالحديث، تارة تكون بالقصص، أن تذكر قصة كذا فينشرح صدره، تارة يكون بالابتلاء فتقول له: أنت كيت وكيت، وما حصل لك هذا إلا بسبب بعدك عن الله عز وجل. يعني الأسباب متعددة. بعض الناس ما يستقيم إلا إذا مات له أعز الناس عليه في حادث مثلا بشع، فإذا هو يقول لك إيه، فإذا به يرجع ويتوب ويعتبر بهذا. بعض الناس إذا وقع له نفسه حادث، بعض الناس مثلا يرجع إذا سمع الآية، بعض الناس يرجع إذا سمع القصة، بعض الناس يرجع إذا أعطيته وأنت مالا كما كان النبي يتألف قلوب الكفار وكذا. نعم.
فإذا جاءتهم الحسنة،
يعني جاء قوم فرعون كل النذر، كل النذر. نعم.
فإذا جاءتهم الحسنة، أي من الخصب والرزق، قالوا لنا هذه، أي هذا لنا بما نستحقه.
يعني ما في رجوع، عربدة، هذه عربدة. إن جاءهم خير قالوا لنا هذه، أي بما نستحقه، وإن تصبهم سيئة أي جدب وقحط يطير بموسى معه، أي هذا بسببهم وما جاءوا به. إن جاءت سيئة وتضييق ما رجعوا إلى أنفسهم وقالوا بذنوبنا، قالوا هذا بسبب موسى ومن معه، ما ذقنا الفقر إلا من يوم أن خرجوا. وإن جاءت حسنة قالوا لنا هذه بما نستحق، لأننا مستحقون. هذا المبدأ موجود عند كثير من الناس، إن جاءه ووسع الله عز وجل عليه وكيف وكيف قال هذا إنما أوتيته على علم عندي، كما قال قارون، أي على علم عندي بوجوه المكاسب، أو على علم من الله بي أني أستحقه. لأن بعض الناس يستدل بهذا، يقول: لو كنت عاصيا ولو كان الله غاضبا علي لما فتح علي في كذا وكذا، أنا عندي أموال ما أعرف عدها ولا حصرها، أترى الله عز وجل يعطيني ويوسع علي وأنا عاصيه وهو غاضب علي؟ لا والله. وقد يترجم الضيق على فلان بالعكس، وهو مطيع وعلى السنة ومن أهل السنة ومن الدعاة، يقول: هذا ليس مخلصا، هذا لو كان مخلصا لفتح الله عليه، لكن يخرج من ابتلاء يدخل في ابتلاء، يدخل يخرج ابتلاء ويدخل ابتلاء، ولا يدري المسكين الجاهل أن هذا علامة التقوى وعلامة الإيمان، وأن هذا قد يكون بسبب إيمانه العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال النبي: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة ضعف له في البلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. لكن هؤلاء لهم قاعدة، قاعدة دنيوية، قاعدة سطحية، قاعدة ضحلة. أما أهل التقوى فهم يعلمون عن الله عز وجل مراده، ويعلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، ولهذا فهم يتعبدون. إن وسع الله عليهم إذا بهم يخشون على قلوبهم، كما قال عبد الرحمن بن عوف لما بكى: أرى أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا، وإن ضيق عليهم ووجدوا الابتلاء وكذا وكذا صبروا أنفسهم بأن هذا هو حال السابقين من المتقين. يعني هو له فقه مع كل حال، ولهذا لا يجد الشيطان مدخلا له، لا بالغنى ولا بالفقر، لا بالنعمة ولا بالبلية. فهو عابد، هو عابد، إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. فهو يجعل عبودية لكل حال من الأحوال، ولا يفسر غضب الله ورضا الله بعطاء أو منع، إنما يفسر رضا الله وغضب الله بحمله على طاعة الله عز وجل وتوفيقه على ذلك، أو خذلانه عن هذه. فمن كان على دين الله عز وجل الذي يحبه ويرضاه، ومن كان مستعملا في نصرة الدين فليبشر، فإن الله عز وجل يرجى أنه يكون الله سبحانه وتعالى قد أحبه ووظفه في هذه الوظيفة واستعمله في هذا الاستعمال وشرح صدره للإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال كأنما ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصاعد في السماء. إذن هذا فقه يعلمه الراسخون. أما بقى فقه مال وما مال وولد وما ولد، عند 10 من الولد إذن الله يكون راضى عليه، أنا ما عندي ولا ولد وعقيم إذن الله عز وجل غاضب عليه، هذا فقه من؟ هذا فقه أهل الدنيا الذين لا دراية لهم، كما قال قال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. استدلوا على بطلان ما عليه النبي ومن معه بأنه إنما اتبعه من؟ اتبعه الفقراء. هذا لو كان حق أصلا لما سبقنا إليه أمثال هؤلاء. وقالوا لنوح كذلك: من رأى تبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. نعم.
ألا إنما طائرهم عند الله. قال علي بن أبي
طالب: ولهذا احنا عندنا الضوابط، ضوابط واضحة حسب النصوص، لو جاز لنا أن نجزم، لو جاز لنا، وهذا عدم الجزم من باب الورع والخوف والزنب، القاعدة السلفية أن نقول بأن الحافظ ابن كثير في الجنة لقلنا، لكننا نقول نرجو له الجنة، أو ابن تيمية في الجنة لقلنا، أو أهل البدع والأهواء بأعيانين في النار الذين طبحت لهم الحجة وقامت عليهم المحجة لقلنا، لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا حب عبدا استخرج منه ما يرضيه من طاعته سبحانه ومن الدعوة إلى السنة. فإن لم يكن حافظ ابن كثير أو ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن عبد الوهاب أو ابن باز أو الألباني أو ابن شهاب أو هؤلاء من أهل الجنة إن شاء الله تعالى، إذن فمن أهل الجنة إن شاء الله؟ لكننا نقول ونلتزم ونقول نرجو لهؤلاء، نضع كلمة نرجو، نضع كلمة نرجو كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما علمنا النبي وكما علمت النصوص الشرعية، لكن نجزم أن الله سبحانه وتعالى ما إذا أحب عبدا فتح له باب الدين واستعمله في نصرة السنة وجعله مفتاحا للخير، هذا من علامة محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه من علامة الولاية التي يمنحها الله عز وجل عباده الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا رأيت رجل مؤمن التقية فإن شاء الله ترجو له الولاية وترجو له الصلاح بإذن الله تعالى. وكذلك الفاجر الذي لا يرعوي ولا يلتفت إلى نصوص الشريعة أو كذا، فإن هذا لو جاز لك أن تجزم أحد بنار لقلت هذا من أهل النار، هذا المعاند تقول هذا من أهل النار، وهذا كلب النار، وهذا كذا، وهذا في الدرك الأسفل من النار إلى آخره. لكن ما يجوز لنا أن نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النص لكننا كما قال الطحاوي نرجو للمحسنين ونخاف على من؟ على المسيئين. نرجو لهم الجنة المحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسنين الجنة ولا نقول يعني لا يأمنون، ونخاف على المسيء، نخاف على المسيء ولا نقنطه، ما نقول له لن يغفر الله لك. فعندنا الضابط، ضابط ظاهر الكتاب والسنة، لا تحتج بقدر ولا تحتج بغنى ولا بفقر ولا بعقم ولا بيه ولا بولد، لا تحتج بهذا. انت عندك آيات بينات وعندك أحاديث واضحات، أين أنت منها؟ أين أنت منها؟ هذا هو كما ذكرت لكم بالفجر، هذا اللي يقول إن مما يدل على أن المشايخ هؤلاء على الباطل، ولما تكلموا في الحوين وحسنوا كذا على الباطل أنهم اختلفوا فيما بينهم، وصدق فيهم كلام ابن عساكر، وضرب الله قلوب بعضهم ببعض وقست قلوبهم وكذا. قلت له دعك من قسوة القلب، خلها هذه بين العبد وبين رب، لا أحد يطلع عليه، لكن تعال إلى الاختلاف أو كذا أو كذا. وكانوا جماعة، كنا جماعة فاختلفنا وانقلب بعضنا على بعض، أما أن هذا نطق بالحق مرة وهذا نطق بالحق فتوافق الحق المنطوق به، ولكن غدا إذا خالف هذا الحق وهذا كذا نفس المسألة المعيار. بالعكس، ده هذا دليل صحة، ليس دليل إيه، ليس دليل مرض، هذا دليل صحة، أنه لا يحب في دين الله عز وجل أحد، لا يحب في دين الله عز وجل أحد. وقد ضرب الله قلوب بعضكم بعض أيضا، فهل يقال هذا هو الدليل؟ فكل واحد يحاول أن يبرر لنفسه أنه هو من؟ أنه هو الداخل تحت كلمة ابن عساكر، لحوم العلماء مسمومة وكذا، وعادة الله فيه معلومة. فإذا حصل لواحد مثلا أن ابنه هيموت، يقول لك أشوف الله صدف عليه كذا كذا، يوم أن رد علي. ولهذا قال سبحانه ولولا يكون الناس أمة وحيدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها تكون زخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لكن خشية هذا كذلك أيضا، لولا خشية، لولا أن الله سبحانه وتعالى تحصل الفتنة للناس، لأن الناس سطحيون، لضاعف الابتلاء للذين أمنوا ليرفع الدرجات ويبسط للذين حادوا الله ورسوله وكذا حتى ينغمسوا في هذه الشبهات. ولكن الله يرحم قلوب الضعيفين. صدقني لو أن واحد رد على أهل البدع اليوم هو مروح العربية مثلا تقلبت ولا كذا، بس هو ده الخلاصة، هذا لو كان على الحق لما قلبت سيارته، أنا يا أخي ده قد يموت ويتكلم. هل معنى ذلك أنه هو أنت تنظر تكلم بحق ولا باطل؟ إحنا عندنا الحق والباطل أمارات وأدلة ونصوص، لا عندنا السيارة سقط ضيف البحر، ولا عندنا البيت احترق، ولا عندنا النفس ذهبت، ولا عندنا المرأة صارت عقيما. الكلام ده كله حاجات عند السطحيين، هذا إبليس يضحك على الناس ويغر الناس بذلك. لكن عندنا الحق والباطل، ما هو الحق والباطل؟ هو النصوص الشرعية، من يوافق ومن يخالف. إنما دعك من هذه الأشياء، فلان عمل مع فلان، فلان ابنه ما أدري إيه، فلان زوجته مش عارف كده، ده طلق امرأته، ده ابنه ابتلي بكذا، ده ابنه عاصي، ده ابنه مطيع، ده ابنه كذا، واخد بالك؟ إذا كنت تحكم على نوح ولا على إبراهيم ولا على الخلق جميعا من الأنبياء والمرسلين بما كان في أولادهم الكفر والعياذ بالله، وبما كان في آبائهم الكفر، وهم أنبياء الله ورسل الله صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى يا إخواني انتبهوا لهذه المسائل، هذه مسألة بالنسبة لنا مسألة سهلة، لكن إذا نظرت إلى واقع الناس وجدت الناس لهم أمارات في الحكم على المحق والمبطل غير الأمارات والعلامات والدلالات التي بينتها الشريعة في نصوص كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الحق والباطل ليعرفان بما نصب الله عز وجل من ميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذا هو الميزان، لا عقم ولا غير عقم، ولا ولد ولا غير ولد. النبي صلى الله عليه وسلم عنده البنات، ما عنده الذكور يحيون ثم يعيشون بعده، بل الذكور يعطيهم الله لنبيه ثم يموتون صغارا، والإناث يكبرن، مع أن قريشا تعير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر، ولو شاء الله لجعل النبي 100 ولد، أليس النبي الذي كان يطوف على 100 امرأة في ليلة يمكن أن يأتي ب100 فارس في ليلة يا إخوان؟ يعني فجأة الواحد يعمل عقيقة 100 واحد عزبة يا إخوان، بلد يعني ممكن في مرتين ثلاثة يبقى عنده مركز. والله حديث أبو هريرة في الصحيحين وبواب البخاري في كتاب الجهاد قال باب طلب الولد الصالح أو الولد الصالح للجهاد، لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. يعني كتيبة، تخيل كتيبة كلها من أبنائك. شوف أحسن مسجد دلوقتي مثلا، هتلاقي مسجد مثلا فيه 100 ولا فيه كذا بيصلي الجمعة، تخيل أنت بس في إنجابة واحدة، في إنجابة يعني يكون عندك 100 امرأة، النبي عنده 100 امرأة وهيأتي هذه وهذه في ليلة وتحمل كل واحدة يعني تأتي ب100، يعني بعد 9 أشهر تصلي ب100 رجل في المسجد كلهم عيالك. أخذ بالك، سبحان الله. فلو شاء الله عز وجل لأباح للنبي صلى الله عليه وسلم لهيأ له 100 امرأة ولا أتى ب100 فارس، بلاش 100 امرأة، 11 امرأة كما قال أنس. كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع، كان يطوف على 11 امرأة بالغسل الواحد، وطبعا 30 يعني ده في حسب بخيلتهم. أنا أخذ بالك، يعني هذا تقدير كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ لنا أنه عنده 30، لكن الله أعلم بالقوة الحقيقية ما هي، أخذ بالك. لكن مع ذلك لا عنده 30 ولا عنده كذا، عنده الولد والولدين ويموتان صغارا. فلله عز وجل الحكمة البالغة، بل تموت خديجة، بل يموت أبو طالب في سنة واحدة ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم بلا أحد، لكن الله عز وجل يكرمه ويعلي درجته وينشر دينه ويكرمه أيما إكرام. لما رزقه بالمعراج، بالإسراء والمعراج في مثل هذه اللحظات، وكأن النبي الله عز وجل يبين للخليقة أن نصرة الدين وأن الإكرام لا عن طريق أحد يدافع ولا عن طريق قبيلة تصون الإنسان وكذا، إنما من شاء الله عز وجل إعلاء ذكره كان، ومن لا يشأ فلو اجتمع الخلق على إعلاء ذكره لما استطاعوا لذلك سبيلا. فالله حكمة، فمسائل الدنيا لا تلتفت إليها، مسائل الدنيا فلان حرم من وظيفته، فلان أصيب بالأمراض، فلان كذا أو كذا، هذا لما كان بيرد على البدع ولما كان بيتكلم في العلماء حصل الله كيت وكيت، ده الله صلت عليه مرض، ده بيقولوا عنده كذا، ده عنده أورام، ده عنده ده عنده ده عنده، ولو كان لرفع الدرجات. النظر هنا إلى ماذا؟ النظر، أنا أقول ابن عثيمين ختمت حياته رحمه الله تعالى الذي عاش مجاهدا، ابن عثيمين مات بالسرطان الذي أكل بدنه حتى كانت درجة المناعة صفر، وصل إلى 37 كيلو، نقول هذا جزاء وفقا الرجل الذي ظل يعطي في الحرم إلى آخر أنفاسه، والأطباء يتفقون على أنه ما ينبغي أن تعطي الدروس في الحرم هذه السنة، ويأبى الشيخ ولم يفوت ليلة واحدة ولا ليلة واحدة، وكان رمضان 30 يوما، أعطى الليالي كاملة 10 كاملة، 10 ليالي كما هو معتاد طيلة حياته من أكثر من 20 سنة، والشيخ يدرس في الحرم رحمه الله تعالى حتى ما تقال هل يقال إن الشيخ كذا. ابن باز مات بالسرطان نفس المسألة في كذا، أكثر العلماء ماتوا على هذا. فلا يقال هذا الكلام، هذا هذه نظرة سطحية. فهؤلاء الشاهد أن هؤلاء إن جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه يتشائمون بهم، أنتم السبب من يوم ما طلعتم وجيتوا البلد وقلتلنا كذا، ومن يوم ما ربيتوا بليحة وأنتم إيه والفأر جايلين. بالعكس، ما عرفنا حقا من باطل ولا سنة من بدعة، ولا تنورنا ولا عرفنا كذا، إلا يوم أن عرفنا سنة وبدعة وطلعنا على كلام أهل العلم وعرفنا يعني إيه علم يعني إيه سنة، ولا كان الناس من قبل ولا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا. تخيل الشرك لا أحد ينكره، ما أحد ينكر الشرك، عادي جدا، الموارد أمام بيتك وأنت بتشارك فيها وأنت طفل صغير وصبي نشأت على ذلك وفتحت عينك، ما سمعت قط أن واحد قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم.
ألا إنما طائرهم عند الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني مصائبهم عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألا إنما طائرهم عند الله، أي إلا من قبل الله. قال تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، إلى قوله تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون.
فائدة قصص الأنبياء حتى تعلم أن منطق الأمم في معارضة الحق واحد، وأن منهج الأنبياء في بذل الحق وعرضه واحد. ما فائدة القصص يا أخواني؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، حتى تعلم أن معارضة الأمم للحق طريقة واحدة وسبيل واحد، وحتى تعلم أن منهاج الأنبياء في عرض الحق واحد، فتستفيد أنت. يبقى أنت مثلا في أسوان وعندك الحج فلان في البلد، والناس كبراء البلد كذا ويعرضونك ويطردونك مسجد لمسجد، الذي يحصل معك هو الذي حصل مع أئمة السنة، مع أهل البدع والأهواء، هو الذي حصل مع أهل الكفر إذ يعارضونك واحد. مثل ما ترى أنت الآن، احذف فارس والروم وضع أمريكا وفرنسا وبريطانيا واحد، احذف فارس والروم وضع إيه ثمود وحاد وكذا، احذف هذا وضع قوم نوح وكذا واحد، ما في فرق. ايه الفرق؟ تعطوا ايه الفرق بين عاد وثمود وكذا وكذا وقوم نوح وبين امريكا وروسيا ما في فرق بين اهل البدع الذين ابتلوا احمد وبين اهل البدع الذين ابتلونك الان؟ واحد. ففائدة القصص: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ففائدة هذا القصص عظيمة، ولهذا قالوا القصص جنود الله. القصص جنود الله. جنود الله يعني ايه؟ يعني انه بالقصص تفقه وتتبصر وتعلم فتقوى وتثبت. ولهذا رد النبي على خباب لما قاله: الا تدعو الله لنا بماذا يا اخوان؟ ها؟ بماذا؟ ان من كان قبلكم كان يؤتى بالله. قال لا، يعني أنا لست أول واحد، خلاص لأصبرن كما صبرك. الغلام لما عظم شأنه ماذا قال له الراهب؟ لقد بلغ من أمرك يا بني اليوم كذا وكذا وكذا، وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل عليه، وإنك ستبتلى. قال ورقة للنبي نفس المسألة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. قال وهم قال إيه؟ نعم، إنه لم يأتي رجل قتل مثل ما جئت به إلا عود. تعال شوف الناس اليوم، الآن أنت بتمر، إحنا بنمر على البلدان، أي بلد فيها كم يا إخوان، تجد واحد عمل لك فاتح لك محل أو مقهى كبيرة، والناس على الشاطئ إيه بعشرات وإلى الصباح. في أحد اشتكى منهم؟ أبدا. تعال بقى أنت دلوقتي وخبات، اجلس أنت بقى مع مثلا 5-6 إخوة مثلا في مكان وكذا، تلاقي كل البلد راح تشتكي، ده إرهابيين، ده ناس موجودين. واخد بالك بعض الإخوة بينزل الأثاث بتاعه بالعربية، هو 5-6 إخوة، بيبص لقى الشرطة على رأسهم. خير في إيه؟ بيبص أنت بتنزله إيه؟ احنا بننقل العزال، واخد بالك العزال بننقله كذا كذا. فقال الله يعينكم، الله يعينكم، مش قال في خير؟ قال والله ده واحد متصعب في كراتين عماله ينزلوا فيه مش عارف ايه فجايين مفكرين بقى الكراتين الحبال لسه الاسلحه مشوكها الحو قبل ما تتفكوا لسه جاي قطع خيار من ايه من الخارج على طول بشوكها. ما طبعا واخد بالك الظبط، قال الله يعينكم الله يعينكم ومش تمام. فبقى هكذا الناس. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا إخبار من الله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها رددناها، فلا نقبلها منك ولا نؤمن لك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به.
يعني شوف، هذا إذن هذا عناد واضح وإصرار. اصلا مهما تاتينا به من ايات لتتحرن بها فما نحن لك بمؤمنين. نعم.
قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان. اختلفوا في معناه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار. وبه قال الضحاك بن مزاحم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى: هو كثرة الموت. وكذا قال عطاء. وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال. وقال ابن جرير وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطوفان الموت. وكذا رواه ابن مرضوية من حديث يحيى بن يمان به، وهو حديث غريب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى: هذا أمر من الله، طاف بهم ثم قرأ: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وأما الجراد فمعروف مشهور، وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد، والكبد والطحال. ورواه أبو القاسم البغوي عن داود بن رشيد عن سويد بن عبد العزيز عن أبي تمام الأيلي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا مثله. وروى أبو داود وساق بسنده عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه، وإنما تركه عليه السلام لأنه كان يعافه كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه. وقد روى الحافظ
نعم يعني أن الجراد مباح، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله لأن نفسه تعافه وليس لأنه محرم كما حصل في الضب، إنما الجراد هذا حلال لأن النبي قال: الحوت والجراد. نعم.
وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد من حديث أبي سعيد
ضعيفا إلا أن العمل عليه إنه صح موقوف: أحلت لنا ميتتان ودما، الحوت والجراد، والكبد والطحال. نعم.
وقد روى الحافظ
نعم قال هنا في الحشية وهو أصح من المنصور، خرج أبو داود وقال بإثره رواه كمل عن أبي عثمان عن النبي لم يذكر سلمان وهو أصح من المنصور، وانظر ضعيف أبي داود. نعم.
وقد روى الحافظ ابن عساكر رحمه الله في جزء جمعه في الجراد من حديث أبي سعيد الحسن بن علي العدوي قال: حدثنا نصر ابن يحيى بن سعيد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضب من غير أن يحرمهما من غير أن يحرمها. أما الجراد فرجز وعذاب.
هذا حديث يقول لا أصل له، هذا حديث ضعيف، لكن على كل حل الجراد هذا معروف وهو ثابت. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد.
قال: كانت تأكل مسامير أبوابهم وتدع الخشب. وروى ابن عساكر وساق بسنده قال: سمعت الأوزاعي يقول: خرجت إلى الصحراء فإذا أنا برجل من جراد في السماء، وإذا برجل راكب على جرادة من بها كذا مال الجراد مع يده، وهو يقول: الدنيا باطل باطل ما فيها، الدنيا باطل باطل ما فيها، الدنيا باطل باطل ما فيها. وروى الحافظ أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري وساق بسنده عن الأعمش قال: أنبأنا عامر قال: سئل شريح القاضي عن الجراد فقال: قبح الله الجرادة.
إلى أن قال: وأما القمل فالطوفان فسر إذن بالماء، فسر بالغرق بالمطر الذي أنزل فأغرق، وفسر الموت وهكذا، والجراد معروف وقد سلطه الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. نعم.
قال المصنف رحمه
الله الطوفان والجراد والقمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القمل فعن ابن عباس رضي الله عنهما هو السوس الذي يخرج من الحنطة، وعنه أنه الدبية
الدبى،
وعنه أنه الدبى، وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة. وعن الحسد وسعيد بن جبير: القمل دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: القمل البراغيث. وقال ابن جرير: القمل جمع واحدتها قملة، وهي دابة تشبه القمل، تأكلها الإبل فيما بلغني، وهي التي عناها الأعشى بقوله: قوما تعالج قملا أبناؤهم،
قوما تعالج قملا أبناؤهم وسلاسلا وجدا وبابا مقصدا.
قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب الحمان واحدتها حمنانة، وهي صغار القردان فوق القمقامة. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى عليه السلام فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل، فأبى عليه، فأرسل عليهم الطوفان وهو المطر، فصب عليهم منه شيئا، خافوا أن يكون عذابا، فقالوا لموسى: ادع لنا ربك أن يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلئ، فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلأ، فلما رأوا أثره في الكلأ عرفوا أنه لا يبقي الزرع، فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فداسوا وأحرزوا في البيوت، فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه، فكان الرجل يخرج 10 أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا 3 أقفزة، فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل، فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع، فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ فقال: وما عسى أن يكون كيد هذا.
يعني ماذا عسى أن تصنع الضفدع؟ طب كل نفسك، ماذا عسى أن تصنع السوسة؟ ماذا عسى أن تصنع الجرادة؟ لكن إن جاءتك قبائل الجراد والسوس الذي يتسلط عليه، شو بعض الناس يؤذيه النمل حتى يفسد عليه حياته في شقته، أليس كذلك يا أخواني؟ النمل يفسد عليه حياته. وفي الماضي كان القمل والبراغيث وكذا كانت مؤذية، وكان الناس يعالجونها أشد المعالجة، لأن ما كان فيه النظافة الموجودة الآن والأتربة والبيوت البدائية وقلة الحال عند الناس، فالملابس لم تكن يعني بهذه الطريقة وهذه النظافة الموجودة الآن، أما هي من يرقع. طبعا الآن ما في أحد يلبس المرقع، ما في أحد، ولا حتى القديم، وعندنا الآن صيفي وشتوي وخريفي وربيعي، وهذا ثياب للخروج وهذا ثياب للصلاة وهذا ثياب للنوم، ما كان من قبل هذا، ما كان من قبل. هي الثياب التي تذهب فيها إلى هذه، هي التي تذهب إلى تلك، هي التي تذهب إلى كذا كذا، أبدا. بل كان في الحي تجد الثياب عند ثوب الواحد عند فلان، فإذا أراد واحد أن يذهب إلى مئتم أرسل روحة ثياب عمك الحج فلان ويلبسه، روحة جزمة عمك الحج فلان ويلبسه، وهكذا. ليس كحال الناس اليوم، فضلا بقى أن تكون مرقع. كان الحذاء يعني يمر بأطوار الحذاء، طارة كعب الحذاء كذا، يبقى هذا إصلاح كعب، طارة نصف الأمام كذا، هذا إصلاح النصف، طارة من أعلى كذا، هذا إصلاح الوجه، وهكذا. إنما اليوم أبدا. نعم. فكان هذا يوجب ويؤذي الناس، فما بالك لو سلطه الله عز وجل عذابا، لو سلطه الله عذابا، لو تجد هذا على فراشك وفي ثيابك وفي طعامك وفي شرابك، يا ترى ماذا تصنع؟ يعني ما تطيب الحياة ولا يوم واحد. حينئذ قالوا لموسى ارفع هذا عنا ولا نؤمنن لك، ودع الله ورفع، فهل امنوا؟ ما امنوا، ما امنوا. نعم، كما سبق الله يقول ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل لما كانوا يؤمنوا الا ان يشاء الله. نعم،
فما امسوا حتى كان الرجل يجلس الى ذقنه في الضفاضع ويهم ان يتكلم فتثب الضفاضع في فيه، فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفاضع فنؤمن لك ونرسل معك بني اسرائيل، فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا، فارسل الله عليهم الدم فكان ما استقوا من الانهار والابار وما كان في اوعيتهم وجدوه دما عبيطا فشكوا الى
خيالي. يا اخواني كل شيء تحول لدم، من السوائل، الشراب دم، الماء الذي يقسم به دم، كل شيء دم دم، تحول الماء الى، تفتح السنبور الان تجده ينزل لك دما، تأخذ الماء لتشرب فإذا به دم، لتغتسل فإذا به دم، كيف تطيب الحياة مع هذا؟ فقالوا إن قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب، فقال إنه قد سحركم، فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطا أي كثيرا، فأتوه وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه فكشف عنه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. هذا المعنى صحيح وهو الذي دل عليه القرآن، لأن الله ما يرسل طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. كم يا أخوان، سبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الأمم تتمرد والأفراد يتمردون ويظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليهم، لكن إذا ابتلي الواحد ماذا يصنع؟ تخيل الأعاصير والرياح، تخيل الطوفان، ماذا يصنع الناس فيه؟ كيف يصد الناس هذا؟ أبدا، ولا ما في الأرض جميعا لو تحولوا جبال يعني راسيات عاليات فارعات لما استطاعوا أن يردوا، والله لو جاء بأس الله سبحانه وتعالى لجعل الجبل كالريشة، كما قال سبحانه في يوم القيامة عن هذه الشمس الضخمة وهذا القمر، تكور كل من الشمس والقمر ويقذف في النار، الشمس كورت وإذا نجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، القارعة ما القارعة وما دراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن، عارف الصوف المنفوش، يمكن العهن المدكك قوي لكن المنفوش يخف ويرق تنفخ فيه، هذه الجبال، ربك قادر على كل شيء. فأرسل الله عز وجل عليه، شوف بعدما أرسل موسى عليه السلام بالآيات البينات ما أمن، فأرسل الله عليهم آيات كونية عسى أن يرجعوا، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة، ما في فائدة أيضا، ما رجعوا، كل آية ارفعها ادعو الله أن يرفعها وسوف نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، حتى إذا رفع هذا البلاء عادوا إلى كفرهم وعنادهم كما كانوا. نعم،
وقد روي نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما والسدي وقتادة وغير واحد من علماء السلف أنه أخبر بذلك.
نعم، قالوا يا موسى ادعو ربك بعيد عندك، لأن كشفت عنا رجس لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل.
فدعا موسى ربه
قال نعم، قال تعالى فانتقمنا منه فأغرقناه،
قال تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
إذن ما ربك بظلام للعبيد، لا الآيات الشرعية صنعت معهم شيئا ولا الكونية صنعت معهم شيئا، فما بقي إلا أن يسلط الله عز وجل عليهم عذابا لا يمكن دفعه. نعم،
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
بهذا يزال الكفر وحل محله الإسلام، بهذا يزال أهل الفساد ويأتي أهل الطاعات بلزوم شرع الله والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر على شرعه ينتج الله عز وجل به الفرج العظيم ويريح له سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. لكن أن تشارك القوم في تمردهم أو تشارك القوم في معاصيهم وتزعم أن الإسلام سيطبق بهذا، هذا منهج من هذا؟ هذا ليس منهج للأنبياء ولا المرسلين ولا للأئمة الراسخين. ولهذا ترى بعينيك سبحان الله كيف إذا أعرض الإنسان عن منهاج الأنبياء، كيف إذا أعرض؟ إنه يبتلى ابتلاء عظيما حتى يبتلى بسلب الحق الذي في قلبه وينقلب الحق باطلا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، مثل ما تعين أمامك والله لولا أن يرجعوا ويتوبوا لنرين فيهم ما نرى، ولا تزال الأيام تخبئ لهم الكثير والكثير مما قدره الله عز وجل لهم فيه. وهو هذا الحزب الزاعم أنه سلبي حزب الظلام، هذا ترى آيات أمامك وقد سلب التوفيق وقد انتكسوا انتكاسة عظيمة سبحان الله، وابتلوا ابتلاء شديدا حتى تحولت الأحكام وتحولت مناهج وتحول كذا، ولم يعد توفيق ولم يعد بهاء ولا يعني قناعة للناس ولا كذا ولا كذا. وإن لم يرجع هؤلاء سيكون الابتلاء أعظم وأعظم وأعظم بعد ذلك، إن لم يتب هؤلاء ويرجعوا الله سبحانه وتعالى. ماذا صنعوا سبحان الله بأمة الإسلام وماذا طبقوا من شرع الله سبحانه وتعالى؟ ماذا طبقوا؟ ما طبقوا شيئا ولا تركوا شيئا على ما هو عليه. وأنت ترى أمامك خذلانا خذلانا، اعرف دستورك. لما يبقى شيخ سلفي واخد بالك يلبس الغطرة ويلبس كذا ويعلم الناس وبعدين ويكثر الحكام بالدساتير ثم بعد ذلك يعقد محاضرة، اعرف دستورك، دعوة إلى أن نعرف دستورنا، اعرف دستورك. ويدرسون الناس اعرف دستورك ويصنفون كتب شبهات حول الدستور سبحان الله. شوف سلب التوفيق، وصاروا الآن في ملاعب الكرة حتى يلفتوا أنظار الشباب إليهم، ولا الشباب يقبلونهم ولا الأمة تقبلهم، ولن يبقى لهم الإسلام الصحيح والدعوة الصحيحة. أنت ترى أمامك مدى الخذلان. شوف هذا كبيرهم يأتينا بيلا أول أمس يوم الخميس ويعجز أن يقيم محاضرة، يعجز أن يقيم محاضرة، ويأتي إلى أوقاف رسلنا ممنوع. غير القوم الذي سيطبق الشريعة في أمة المسلمين يعني يقيم محاضرة في عشة من عشش بيلا صحة، يعني ما يمثل شيء، مسجد صغير. ما أقصد يعني عشة إهانة المسجد، أقصد يعني مكان صغير صغير، ليس منبرا وليس كبيرا وليس يعني وزارة. بعدما حاول كم مرة يأتي بالتصريح، والله على ما أعطي التصريح ولا ما أعطي، مع كونه مع كونه كمان حاصل على كلية أزهرية بعد مع كلية التصريح، عاش حياته وناضل من أجل تصريح يأخذ أي واحد في الشارع الآن معه ربما دبلوم ولا كذا، لو راح قدموا معه مؤهلات معينة يعطونه. أما هذا ما، ومع ذلك ما استطاع أن يعطي محاضرة، ما استطاع. الشاهد أنه يعجز محاضرة، فكيف يقوى كما يزعمون ويضحكون على الناس أننا من خلال كذا وكذا وكذا ونغير في الواقع، وهو لا يستطيع أن إيه، وهو لا يستطيع أن يتحرك بمحاضرة واحدة يعطيها في مسجد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنهم لم وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة، ومنهم بإغراقه إياهم في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه، ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم، فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، كما قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
العجيب أنهم بيستدلوا بهذه الآيات ليلا ونهارا على ما هم فيه. يعني رأينا الحويني هذا شوف كل ما يتكلم يقول لك هذا يذكرنا بقول الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. صارت الديمقراطية وراثة أورثهم الله إياها وأهلك القوم الظالمين ومكن الله لدينه بالقانون والمادة. انظروا إلى الضحك كيف يتم الاستدراج، كيف يتم الاستدراج، ليس بتطبيق شريعة وأخذ يعني أبدا، إنما فقط بالنجاح في مجلس الشعب الذي قد ينجح فيه أي أحد، الراقص، الفنان، تاجر المخدرات، إذا اختاره الناس وبدأ أمال اختاره الناس. لا، هذه وراثة. هذا يذكرنا بقول الله وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. شوف قلب الحقائق، هذه الوراثة وراثة إيه يا إخوان؟ وراثة الدين والتوحيد، منهاج النبي موسى عليه السلام. أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، ونريد أن نمن على الذين يستضعفون في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذا يستدلون بهذه الآية أيضا. خلاص فرعون راح، طلعوا وخرجوا على فرعون، فرعون راح وجاء القوم الذين آمنوا. طب أنت قلت عنه أن فرعون نظر لدستور وقانون وضعي، وجئت بدستور وقانون وضعي، ها؟ فما الفرق؟ هذا فرعون واحد، هذا فرعون اثنين، هذا فرعون كبير وأنت فرعون صغير. أي وراثة؟ إنما أهلك الله الكفر وهو فرعون ومن معه، وأحل الله عز وجل محلهم ماذا؟ القوم الذين آمنوا بما صبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وأدوا في ذلك. لكن الديمقراطية وراثة، الخذلان هذا وراثة، ده مسخوا حتى في صورهم. صار الواحد ما يستحي يلبس البدلة التي يسبلها وكذا وكذا ويمشي في طرقاته، يستحي منها، مسخوا سبحان الله، ويعتبرون تلك وراثة بقاء في ميدان التحرير وكذا، ويستدلون بهذه الآية إنها إيه؟ بأنها وراثة. وراثة في وراثة التوحيد، وراثة العبودية، كما التقى الحويني مع عبد الرحمن عبد الخالق في مسجد عمرو بن العاص ويقول هذا يذكرنا الحويني، هذا يذكرنا بقول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، ولأول مرة نسمع في مجلس الشعب شهادة بسم الله الرحمن الرحيم وكذا وكذا، ويتكلم بهذا الكلام. وراثة إيه؟ ولا تكلم لا عبودية ولا توحيد ولا شيء أبدا. وبعدما سقط الإخوان قال أنا قلت له العبودية وما العبودية، قلت له هات مقطع واحد قلت أنت العبودية، هات كده هات مقطع واحد قلت العبودية. يضحكون على الأمة. فإذا نجح هؤلاء قطفوا الثمرة وقالوا انظروا لأول مرة في التاريخ. طيب، وإذا سألهم يقول لي شاب أمس والله أنا سألته بيني وبينه وقلت الأحزاب، قال الأحزاب حرام. قلت طب أنا عايز انضمام الحزب النور، قال لا تنضم إليه، هو يعني بيبرئوا أمامي. قلت هذا منهج الروافض، أنت ما برأت الآن، هذا منهج الروافض، هذا الطقية، إن كان معك قال لا تدخل معه، وإن كان مع الأمة لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها له. إذن هذا مذهب الروافض، هذه طقية. فهل الطقية تعفي الإنسان؟ ما هو الروافض أحيانا تردون على أبو بكر وعمر أمامك بالدبلوماسية الموجود، ثم لهم خطة اسمها خطة خمسينية، لو تشوفها خلاص لم يعد إظهار الحنق اللي كان إيه في الروافض زمان. لا، لابد أن تتغير اللغة شيئا ما عند الروافض. هذه تقية، يعني أنت بينك وبينه لا تنضم الحزب النور. طيب، وأمام الأمة رضي الله عن هؤلاء وأرضاهم عن الإخوان أنفسهم، هذا ماذا بتقية؟ فين العبودية؟ وبعدين ما معنى العبودية؟ وما هي العبودية؟ والآن لابد أن تقف مع هؤلاء في كل مصطلح، حتى لو أنت قلت لهم أنا قلت العبودية، ما هو جالس يقولك كده بعد ما سقط إخوان قالك قاعد يقولك إيه؟ والله الناس يقولون لي، بعض الناس قال لي كأنما كنت تتكلم من وراء حجب، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، إيه اللي كنت تتكلم فيه بقى إن شاء الله؟ ما هو الكلام؟ وأنا قلت لهم قضية العبودية أهم قضية، أنت قلت لمين؟ وما هي العبودية التي تقصدها؟ اللي انت قلتها انت وعبد الرحمن عبد الخالق في مسجد عمرو بن العاص، الوحدة وما الوحدة وما ادري ايه، والعربي قال والعرب كانت تقول ما ادري ايه، ولا كلمة واحدة في التوحيد، ولا كلمة واحدة في اتباع السنة، ولا حد هرب منه شعبة اللي بقى يتجر فيهم دول سفيان بن عيين وشعبة وكذا، وقال لو ان استطعت لا تحك رأسك الا بأظهر فافعل. هما الكلمتين انتوا عارفينهم دول لما يبقى في مجالس السلفيين يقولهم، واذا كان في مجالس حزبيين بيستغنى عنهم. ولا هرب كل هذا منهم عبودية منهم. انت بتقول عبد الرحمن عبد الخالق على القناة التوحيد ده اقسام ثلاثة، هل ده استقرائي ولا اصطلاحي؟ قالوا لا ابدا، ده مسألة اصطلاحية. ده ابن عبد الوهاب وضع 66 باب من ابواب التوحيد، في من انواع التوحيد في كتاب التوحيد. يعني ما تعرفون اقسام التوحيد اصلا، اقسام التوحيد ما تعرف. فاي عبودية يا ترى؟ عبودية من؟ ولهذا انت لابد ان تقف معه تسأل عن كل شيء. لو جاء هؤلاء اسألهم عن كل شيء، مش بس ايه لحوم العلماء مسمومة وابن عساكر بيقول صح صدق ابن عساكر وكذبتم، ان العلماء الذين تصان لحوم ولحوم مسمومة هم علماء الملة، الملة العلماء الذين ينطقون بالشريعة بالكتاب بالسنة، ليس الذي يلبس في دين الله ويكتم دين الله عز وجل ويجعله قراطيس يبدي بعضها ويخفي كثيرا منها. فهذه الآيات استدلوا بها دائما، معروف آيات فرعون وكذا. آخر حاجة أقول لكم، أمس جاي واحد فاجر من فجار هؤلاء الشباب في المملكة، ما أدري اسمه، يعني اسم جديد، هم بيكتروا جدا، يعني يكتروا كل يوم واحد طالع، عامل تغريدة بيقول فيها إيه؟ بيقول فيها محمد عندك لو تجيبها، يقولك طيب أما فرعون وقومه فهذا السيسي وجنوده، وأما قارون وقومه فدول الخليج بأمواله، وأما هامان وقومه فهؤلاء الجامية، وأما قناة العربية وكذا فهؤلاء صحرة فرعون. يبقى عندنا فرعون وعندنا صحرة فرعون وعندنا هامان وعندنا قارون. طيب من فرعون؟ السيسي وجنوده. طيب ومن قارون؟ دول الخليج بأموالها. طيب ومن هامان؟ الجامية وزراء بقى هم اللي ومن السحرة؟ قناة العربية. هذا إنزال على الواقع، يعني كل هؤلاء كفار. فما كان فرعون إلا كافر، يبقى السيسي وجنوده، وما كان قارون إلا كافر، كل دول الخليج قارون، وما كان هامان إلا كافر، وما كان الصحراء إلا كفر في أول يوم، وهكذا. هؤلاء التكفيريون، هؤلاء التكفيريون، وهؤلاء الذين يتصدرون هم على أنهم سلفيين. أقرأ اليوم أيضا تغريدة وإن كانت قديمة لبعض هؤلاء القراء المشهورين في المملكة أيضا، ويقول إن لم تكن داعش ينبغي أن نقر بأن داعش نبتة سلفية وأن نتلقى ذلك بكل شفافية. نبتة سلفية، ما السلفية؟ نبتة سلفية. الله المستعان. نعم. نعم. ايه
مشارق الارض ومغاربها، ارض مخصوصه ام عموم الارض؟
كيف يعني ارض مخصوصه؟
يعني ارض
الذين تبوؤوا نزلوها. نعم.
ارض بني
هاشم، ايوه القطعه التي كانوا يعيشون فيها.
وقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك اورثناها قوما اخرين. وعن الحسن البصري وقتادة في قوله: مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يعني الشام. وقوله: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، قال مجاهد وابن جرير: وهي قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقوله: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أي وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع وما كانوا يعرشون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: يعرشون يبنون.
طيب نكتفي بهذا القدر.